الحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف. فالحديث الصحيح ما رواه العدل الضابط عن مثله عدل ضابط متصل السند غير معل ولا شاذ، هذا هو الحديث الصحيح. وسيأتي ما هو حديث العدل وحديث غير العدل، حديث سيء الحظ وحديث الضابط، وسيأتي ما هو الحديث المتصل وما هو الحديث المبتدأ وما هو الحديث المعلوم وما هو الحديث الشاذ. والحديث الصحيح هذا عدو ينقسم إلى صحيح وإلى أصح، وأصح الأحاديث كما قال الإمام أحمد والإمام إسحاق بن راهويه أصح الزهري عن سالم عن أبيه، وقال علي بن المديني والفلاس أصح محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي وعن يحيى بن معين، قال أصح الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود، وعن البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر، وزاد بعضهم الشافعي عن مالك إذ هو أجل من روى عنه. كل واحد قال أصح، والواقع أن من كلهم أصح، فأصح الروايات المروية عن ابن عمر هو ما رواه الزهري عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عمر عن النبي، وأصح الأحاديث المروية عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هو ما رواه محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي بن أبي طالب. وأيضا أصح الأحاديث المروية عن النبي من طريق ابن مسعود هو ما رواه الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود. وأصح الأحاديث أيضا أحاديث ابن عمر ما رواه الإمام الشافعي عن الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا وأيضا قالوا أصح الأسانيد علي بن أبي طالب هو أصح في الحاشية، عندكم حاشية، وأصح الأسانيد عن علي محمد بن سيري عن عبيد بفتح العين السلماني عن علي، والزهري عن علي بن الحسين عن أبي عن علي، وجعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبي عن جدي عن علي، ويحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن سليمان، وهو الأعمش عن إبراهيم التيمي عن حارث زيد عن علي. وهكذا أصح الأسانيد عن عائشة وعن سعد بن أبي وقاص وعن ابن مسعود وعن غير ذلك. هذا لا قالوهم أصح الأسانيد. من أول من جمع الأحاديث الصحيحة؟ هو الإمام البخاري. الأولين قد كانوا يجمعوا الأحاديث ويقولوا هذا صحيح وهذا حسن وهذا ضعيف، أو يجمعوا أحاديث النبي وما روي عن الصحابة أو عن التابعين. أول من اعتنى بجمع الصحيح عن النبي المجرد عن أقوال التابعين هو الإمام البخاري. قال أول من جمع صحيح الحديث. فائدة: أول من اعتنى بجمع الصحيح أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وترى صاحبه وتلميذه أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري. مسلم من تلاميذ البخاري، والبخاري من تلاميذ أحمد بن حنبل، وأحمد بن حنبل من تلاميذ الشافعي، والشافعي من تلاميذ مالك، ومن تلاميذ محمد بن الحسن الشيباني، ومحمد بن الحسن الشيباني من تلاميذ الإمام أبو حنيفة، وأبو حنيفة من تلاميذ الإمام زيد بن علي، فزيد بن علي هو أقدم من هؤلاء كلهم، فهو أصح كتب الحديث، والبخاري أرجح، لأنه اشترط في إخراجه الحديث في كتابي هذا أن يكون الراوي قد حاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه، ولم يشترط مسلم الثاني، بل اكتفى بمجرد المعاصرة. ومن ها هنا ينفصل لك النزاع في ترجيح صحيح البخاري على مسلم، وهو الصحيح أن البخاري أصح وأرجح من مسلم، لأن مسلم يقول مات والراوي وشيخ متعاصر فنحن نقبله، والبخاري يقول ما أقبل رواية العالم عن شيخه إلا إذا قد عرفت أنهم متلاقيين. مثلا العلامة الألباني في بلاد الشام والعمراني في سبعة، فإذا قلت قال الألباني كذا عند المسلم يقبل، يبصر أي حين عشت وأي حين عاش الألباني ونحن في عصر واحد، يمشي ويجعل حديث صحيح لأننا في عصر واحد، يشترط المعاصرة. البخاري لا يقبل، عند الله يكفي المعاصرة، فلا بد من المعاصرة واللقاء، لا بد أن يقولوا في ترجمتي أنني زرت بلاد الشام وجرأت عند الألباني، أو يقولوا في ترجمة الألباني أنه زار اليمن وقرأ عن العمراني، أو يقولوا أن العمراني ذهب إلى مكة والألباني ذهب إلى مكة وأنهما اجتمعا في مكة. فلهذا شرط البخاري أرجح وأصح، يقول لا أروي عن الشيخ إذا روى عن شيخه إلا إذا عرفت أنهم تلاقيا، أما إذا هم تعاصروا وتلاقوا فأنا لا أعترف بهم ولا أروي عنهم. ولهذا قالوا شرط البخاري أصح، والبخاري صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم، إلا أن ترتيب مسلم أوضح من ترتيب البخاري. تعالى وأر البخاري أرجح، لأنه أي البخاري أشترط في إخراج الحديث في كتابه هذا أن يكون الراوي العمراني قد عاصر شيخه الألباني وثبت عنده سماعه منه، لا بد أن يقولوا في ترجمتي أنني لقيته إذ ما جاء إلى اليمن أو سرت إلى الشام أو التقينا في مكة، ولم يشترط مسلم الثاني بل اكتفى بمجرد المعاصرة، ما دامهم في عصر واحد فيكفي. ومن ها هنا ينفصل لك النزاع في ترجيح تصحيح البخاري على مسلم كما هو قول الجمهور، خلافا لأبي علي النيسابوري شيخ الحاكم وطائفة من علماء المغرب قالوا أن مسلم أصح من البخاري، وإلا في الجماهير كلها قالوا ما بش أصح من صحيح البخاري. ثم إن البخاري ومسلم لم يلتزما بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث، ما قالوا اتبعنا جميع الأحاديث الصحيحة وما عداها بشيء صحيحة، فأحاديث صحيحة في أبي داود وفي الترمذي والنسائي وابن ماجه وموطأ مالك والطار قدري والبياجي، قالوا ما هو الذي ثبت عندنا، وإلا فعد بأحاديث لم نطلع عليها ولم نعرفها، فإنهما قد صح أحاديث ليست في كتابيهما، كما يقول الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح أحاديث ليست عنده بل في السنن وغيرها. عدد ما في الصحيحين من الحديث، قال ابن الصلاح فجميع ما في البخاري المكرر، لأني كثير الأحاديث وأسأل لأجل الأبواب يصبت منها في الأبواب، باب الوضوء يأتي حديث إنما الأعمال بالنيات، ثم يأتي في كتاب الصلاة ويأتي حديث إنما الأعمال بالنيات، 7000 حديث و275 حديث، هذا إذا حسبنا السندات الأسانيد ورمنا ننظر إلى المتر وله مكرر، وبغير المكرر إذا غرقتنا الحديث واتيناك السند واتينا المكرر 4000 حديث، وجميع ما في صحيح مسلم إلى تكرار نحو 4000، الذي حرر الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري أن عدة ما في البخاري من المتون الموصول بلا تكرار 2602، ومن المتون المعلقة المرفوعة 159، ومجموع ذلك 2761، وعند أحاديث المكرر وما فيه من التعليقات والمتابعات واختلاف الروايات 9082، وهذا غير ما فيه من الموقف على الصحابة وأقوال التابعين. انظر المقدمة صفحة 470 478 طبعة بولاد. قال العراقي وهو بمكرر يزيد على عدة كتاب البخاري لكثرة طرق، قال وقد رأيت عن أبي الفضل أحمد بن بشر أنه 12000 حديث. الزيادات على الصحيحين، وقد قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم قل ما يفوت البخاري ومسلم من الأحاديث الصحيحة، وقد ناقشه ابن الصلاح في ذلك، فإن الحاكم قد استدرك عليهما أحاديث كثيرة، وإن كان في بعضها مقال إلا أنه يشفو له شيء كثير. قلت في هذا نظر فإنه يلزمهما إخراج أحاديث لا تلزمهما لضعف سواء تعلمهما أو لتعليمهما ذلك. الحاكم قد أحاديث قال هن على سرد البخاري والبخاري ما اتخذ، قالوا له البخاري ما تركن إلا لأنه لم تثبت عنده. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين يؤخذ منها زيادات مفيدة وأسانيد جيدة، كصحيح أبي عوانة وأبي بكر الإسماعيلي والبرقاني وأبو نعيم الإصبهاني وغيرهم، وكتب أخر التزم أصحابها صحتها كابن خزيمة وابن حبان البستي، وهما خير من المستدرك بكثير وأضف أسانيد ومتونا، وكذلك يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد والمتون شيء كثير مما يوازي كثيرا من أحاديث مسلم، لأنه 20 مجلد، مسند الإمام أحمد في 20 مجلد، والآن يطبع في نحو 50 مجلد، ما أبش أكبر مني كده أكبر كتب الأمهات مسند الإمام أحمد بل والبخاري أيضا وليست عندهما ولا عند أحدهما بل ولم يخرج أحد من أصحاب الكتب الأربعة وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وكذلك يوجد في معجمي الطبراني الكبير والأوسط ومسندي أبي يعلى والبزار وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد والأجزاء ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه بعد النظر في حال رجاله وسلامته من التعليل المفسد ويجوز له الإقدام على ذلك وإن لم ينص على صحته حافظ تبلع موافقة للشيخ أبي زكريا يحيى النووي وخلافا للشيخ أبي عمرو ابن الصلاح قال ليس لأحد من المتأخرين أن يصحح الأحاديث السابقة إذا لم يسبقه أحد من علماء الأمهات الست لكن النووي والألباني قالوا لا مانع للعالم في هذا العصر أن يصحح الأحاديث ما دام قد عرف تناسب الرجال وشروطهم وعلم اصطلاع الحديث فلا مانع أن يصحح وقد جمع الشيخ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي في ذلك والمقدسي في ذلك نسبة إلى بيت المقدس في ذلك كتابا سماه المختارة ولم يتم كان بعض الحفاظ من مشايخنا يرجعه على مستدرك الحاكم والله أعلم وقد تكلم الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح على الحاكم في مستدركه فقال وهو واسع الخطو في شرح الصحيح متساهل بالقبابه فالأولى أن يتوسط في أمره فما لم نجد فيه تصحيحا لغيره من الأئمة إن لم يكن صحيحا فهو حسن يحتج به إلا أن تضطر في علة توجب ضعفه أحاديث الحاكم ليست بصحيحة بل بعضها صحيح وبعضها ضعيف بل وبعضها موضوع قلت في هذا الكتاب أنواع من الحديث كثيرة فيه الصحيح المستدرك وهو قليل وفي صحيح قد أخرجه البخاري ومسلم وحدهما لم يعلم بها الحاكم وفيه في مستدرك الحاكم الحسن والضعيف والموضوع أيضا لا يعمل بتصحيح الحاكم إلا إذا وافقها الذهبي وغيره وقد اختصره شيخنا أبو عبد الله الذهبي وبين هذا كله وجمع فيه جزءا كبيرا مما وقع فيه من الموضوعات وذلك قارب 100 حديث المستدرك للحاكم ليس بصحيح بل يوجد فيه نحو 100 حديث موضوع يعني مكذوب الموضوع هو المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم موطأ مالك تنبيه قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله ما قال الشافعي قال لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك مع أن البخاري ومسلم أصح ما أدخلوا في كلام الشافعي ما قد تنسب لا البخاري ولا مسلم عاش الإمام الشافعي قبل أن يأتي كتاب البخاري وكتاب مسلم مالك هو ثابت موطأ مالك مات مالك سنة 179 وتلميذه الشافعي مات سنة 204 من الهجرة والبخاري ومسلم هذه الأيام عادوا أطفال ما قد بيصنفوش أيام الإمام مالك ما قد ولدش للبخاري ولا مسلم وفي أيام الشافعي حين مات الشافعي عاد البخاري ومسلم أطفال وبعدها جابوا وجريوا عند أحمد بن حنبل عن الشافعي، وما مات البخاري إلا 245. حينما قال الإمام الشافعي: لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، لأن البخاري ومسلم ما قد ألفوهن، قد كانوا أيام الشافعي أطفاء، ولو عرف البخاري وعرف مسلم وعرف حال مؤلفة حقهم أنه سيفضل على موطأ مالك وعلى غيره. وقد كانت كتب كثير مصنفة في ذلك الوقت سنة لابن جريج وابن إسحاق قيل السيل ولأبي قرة موسى بن طارق الزبيدي ومصنف عبد الرزاق بن حمام وغير ذلك. فالإمام الشافعي كان يفضل موطأ مالك على مصنف عبد الرزاق الصنعاني وعلى مصنف موسى بن طارق وعلى مصنف ابن إسحاق وابن جريج. أما صحيح البخاري وصحيح مسلم ما قد وجد، وكان كتاب مالك وهو الموطأ أجلسها وأعظمها نفعا، وإن كان بعضها أكبر حجما منه وأكثر أحاديث. وقد طلب المنصور من الإمام مالك أن يجمع الناس على كتابه فلم يجبه إلى ذلك. قال أبو جعفر المنصور: اجمع لنا الأحاديث الصحيحة والآثار الصحيحة، وتجنب شدائد ابن عمر، ابن عمر قد كان متشدد، وتجنب رخص ابن عباس، ابن عباس كان متساهل. فلما صنف الموطأ قال الإمام، قال أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي: ما رأيك لو ننسخ هذا الكتاب عدة نسخ ونفرق في العالم الإسلامي ونأمر الناس بأن يتبعوه؟ قال الإمام مالك: لا، أنا باعتباري قرأت في المدينة ما استطعت أروي إلا عن علماء الحديث في المدينة، وبعلماء في مصر وعلماء الشام وعلماء في الحجاز، فلا يحق لك يا أمير المؤمنين أن تجبرهم على أن يعملوا بجميع ما في هذا الكتاب، فعدم علماء آخرين وأحاديث. وهذا من عدالة، من تواضع الإمام مالك، ما قال يلا مشي، أنا ما قلت رأيت كتاب أحسن من كتابي هذا. قال: فلم يجبه إلى ذلك، وذلك من تمام علمه واتصافه بالإنصاف. وقال: إن الناس اجتمعوا واطلعوا على أشياء لم تطلع عليها، وقد اعتنى الناس بكتابه الموطأ وعلقوا عليه كتبا جمة، ومن أجود ذلك كتاب التمهيد والاستذكار للشيخ أبو عمر بن عبد البر النمري القرطبي رحمه الله. هذا مع ما فيه من الأحاديث المتصلة الصحيحة والمرسل والمنقطعة والبلاغات التي لا توجد مسند إلا على ندوخ. إدراج اسم الصحيح على الترمذي والنسائي: لا يحق لنا أن نقول صحيح الترمذي وصحيح النسائي، ففي الترمذي أحاديث ضعيفة، وكان الحاكم أبو عبد الله والخطيب البغدادي يسميان كتاب الترمذي الجامع الصحيح، وهذا تساهل منهما، فإن في أحاديث كثير منكرة. قلوا: سنن الترمذي، سنن النسائي، وقول الحافظ أبي علي بن السكن، وكذا الخطيب البغدادي في كتاب السنن للنسائي أنه صحيح في نظر، وإن له شرطا في الرجال أشرت من شرط مسلم غير مسلم، فإن فيه رجالا مجهولين إما عينا أو حالا، وفيهم المجروح، وفي أحاديث ضعيف ومعلل ومنكر، كما نفينا نفهنا عليه في الأحكام الكبير. أصح الأحاديث، أصح الكتب البخاري والثاني مسلم، وبعدها النسائي، وبعدها أبي داود، وبعده الترمذي، وبعده ابن ماجه. ابن ماجه الذي الدرجة السادسة ابن ماجه، ولهذا يقولوا إذا تفرد بابن ماجه فالغالب أنه حديث ضعيف. النسائي أصح من أبي داود، وأبي داود أصح من الترمذي، والترمذي أصح من ابن ماجه، وكذلك مسند الإمام أحمد فيه الصحيح، وفيه الحسن، وفيه الضعيف، وفيه الموضوع. مسند الإمام أحمد، وأما قول الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر المديني عن مسند الإمام أحمد أنه صحيح فقول ضعيف، فإن فيه أحاديث ضعيفة بل وموضوعة كأحاديث فضائل مرو. هذا مرو في بلاد العجم، مرو في بلاد العجم الذي ينسب إليه العلامة المروزي وعسجلان. هذا عسجلان مدينة ما بين فلسطين وما بين مصر، وإليها ينتسب الحافظ ابن حجر العسجلاني، والبرث الأحمر عند حمص. هذا أتوا فيهن بأحاديث موضوعة. من رابط في مدينة بر يكون له من الأجر كذا كذا وأحاديث. من رابط وجاهد في عسكرة فله كذا كذا من الأجر. وكذلك البرث الأحمر يعني محل في بلاد الشام، هذا وضعوا فيه الأحاديث مكذوبة موضوعة. قال العراقي في شرح كتاب ابن صلاح، وأما وجود الضعيف يعني مسند أحمد فهو محدد، بل فيه أحاديث موضوعة. وقد جمعتها في جزء، جمعها زين الدين العراقي في كتاب اسمه الأحاديث الموضوعة في كتاب مسند الإمام أحمد، وبعد ابن حجر زد ركض منها بعضها وقال أنها حسنة، وقد ضعف الإمام أحمد نفسه أحاديث فيه إلى أن قال وحديث أنس عسقلان أحد العروسين يبعث منها يوم القيامة 70,000 لا حساب عليهم. هذا حديث موضوع في مسند الإمام أحمد. قال ومما فيه أيضا من البنات حديث بريدة، كونوا في بعض خراسان ثم انزلوا مدينة بر، فإنه بناها ذو القرنين إلى آخره. وللحافظ ابن حجر رسالة سماها القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد. زين الدين العراقي صنف صنف الموضوعات في مسند الإمام أحمد. الحنبليين أتباع أحمد معجبهم. جاء تلميذه ابن حجر العسقلاني لقطهم وطالعهم فوجد فيهن أحاديث حسنة، فلهذا صنفتها سماه الضبط عن مسند الإمام، القول المسدد في الضبط عن مسند الإمام أحمد. هذا كتاب صغير خطاب الزيدة إلى العراقي موجود في السوق في المكاتب أيضا نحو 100 ورقة، وكتاب ابن حجر القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد نحو هذاك أيضا 100 صفحة، وهذاك 100 صفحة مطبوعات في كتاب صغير. رد فيها قول من قال في المسند موضوعا، وللشيخ ابن تيمية كلام حسن في ذلك ذكره في التوصل والوزيرة، وحصله إن كان المراد في الموضوع ما في سنده كذاب فليس في المسند بذلك شيء، وإن كان المراد ما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم لغلط راوي وحفظه ففي المسند والسنن من ذلك كثير. وقال ابن الأثير في النهاية فيما تتبرف وفيه يبعث الله منها 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب فيما بين البرص الأحمر وبين كذا البرص الأرض اللينة، وجمعها برأت يريد بها أرضا قريبا من حمص قتل بها جماعة من الشهداء والصالحين حينما وقعت الحروب ما بين المسلمين وأهل الروم. ثم إن الإمام أحمد قد فاته في كتابه هذا مع أنه لا يؤدي مسند في قدرته وحسن سياقته أحاديث كثيرة جدا، مثاله حديث عائشة في قصة أم زرع، فقد ذكر الحافظ العراقي أنه في الصحيح وليس في مسند أحمد حديث أم زرع هذا مذكور في الشمائل النبوية. أنتم من الطلبة اللي يقروا الشمائل علي أنت بينهم. هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله ها؟ مثل ما الذي جوقت خرج والناس من صلاة الجمعة يقول لهم صلى الله عليه
وسلم
أهلاً وسهلاً.
الحديث برضو بكون في فقه السنة آخر مجلد الثاني.
ماذا؟
هذا حديث أم زرع.
إيه حديث أم زرع حديث.
الموضوع هذا 39 قال هذا الكثير الذي في مسجد
كم إيه؟
39
ثم إن الإمام أحمد بل قيل أنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذي في الصحيحين قريبا من 200. الكتب الخمسة وغيرها، ما هي الكتب الخمسة؟ هي البخاري النسائي والترمذي وأبو داود وابن ماجه وأحمد بن حنبل أو لا ماشي. وهكذا قول الحافظ أبي طاهر السلمي في الأصول الخمس يعني البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي أنه اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب، هذا غلط. ففي أبي داود وفي الترمذي وفي النسائي أحاديث ضعيفة، بل في مسلم والبخاري أيضا لكن النادر تساهل منه وقد أنكره ابن الصلاح وغيره. قال ابن الصلاح وهي مع ذلك أعلى رتبة من كتب المثاني ثم سند عبد بن حميد والتارمي وأحمد ابن حنبل وأبي يعلى والبزاز سوى والبزاز هي والبزاز ها بالراء على اخره هي البزار يعني الذي بيبيع البز وليس البزاز الذي بيبيع البز البزار وأبي داود الطيالسي والحسن بن سفيان وإسحاق بن راهويه وعبيد الله بن موسى وغيرهم، لأنهم يذكرون عن كل صحابي ما يقع لهم من حديثه التعليقات التي في الصحيحين. وتكلم الشيخ أبو عمرو على التعليقات الواقعة في صحيح البخاري وفي مسلم أيضا، لكنها دليلة قيل أنها 14 موضعا. التعليقات حين يقول البخاري باب كذا كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأس القامر ما يتيش السند. هذا تعليقات البخاري من الأحاديث الضعيفة، وهي التي يعلقها في أول الباب. إلى هنا. طالعوا من قبل ما تقرأوا وقرأوا الحواشي كيف يتم ترتيب كتب الحديث من حيث صحة البخاري ومسلم. النسائي أصح السند، أصح سنن النسائي، وبعض أبو داود، وبعض الترمذي، وبعده ابن ماجه، هذا جدي الدرجة على آخره. سمع بعض الحاضرين، أسمع بعض المحاضرين أن الإمام أحمد هو شيخ الإمام الشافعي، وأسمع من بعضهم العكس. قال بعضهم أن كل واحد شيخ للآخر في بعض الأشياء، فما هو الصواب؟ الشافعي شيخ مال شيخ أحمد وأكبر منه سنا، لكن الشافعي كان فقهه أكثر واستنباطاته أقوى، وأحمد بن حنبل كان علمه بالأحاديث أكثر وأقوى. فلهذا قالوا أن البخاري أن أحمد بن حنبل كان يقرأ عند الشافعي، وكان الشافعي في بعض الأحوال يروي عن تلميذه. فالأحمد بن حنبل تلميذ الشافعي في الفكر، والشافعي قد يكون في بعض الأحوال تلميذ الأحمد بن حنبل في الحديث. وهذا كثيرا ما يقع، يكون أحد العلماء تلميذا للآخر في كذا، مثل ما عندنا الشوكاني تلميذ للفقيه هادي ابن حسين القارني من علماء صنعاء. شيخ الشوكاني في القراءة، في قراءة نافع، لأن الشوكاني أصغر سنا قرأ عند القارني هذا هادي ابن حسين القارني، نسبة إلى قارن، قارن قرية قريبة من الأشمو، قريبة من بلد حسين. حسين كم بينكم وبين قارن؟ ها؟
سوال.
القارني هذا شيخ الشوكاني قري عنده قراءة نافع، ثم درس الشوكاني في علم الحديث فأصبح أكبر علامة في الحديث في صنعاء، وجاء العلماء يقرأوا عنده علم الحديث، ومن جملة من قرأ عنده القارني جاء يقران إلى الأوطار عند الشوكاني، فهو يسميه شيخي في قراءة نافع كما أنه تلميذي في ذيل الأوطار. وهكذا كثيرا من العلماء يقرأ الشيخ على التلميذ فيكون شيخ في بعض المسائل ويسمى رواية الأكابر عن الأصاغر، أي العالم الكبير مثل ما القارني كبير السن يروي عن الأصغر من عن الشوكاني هكذا. ويقول أيضا أن الولد يقرأ عند أبيه، وفي بعض الأحوال يكون الولد أعلم فيرجع الأب يقرأ عند ابنه، من رواية الأكابر عن الأصاغر مثل السيد محمد بن إسماعيل الأمير بدأ يقرأ عند والده السيد إسماعيل بن صلاح الأمير، ثم في آخر الأمر أصبح السيد محمد الأمير محقق ويقري ضوء النهى. ومن جملة مكان يحضر السيد إسماعيل والد الأمير يحضر عند حلقة ابنه، من رواية الأكابر عن الأصاغر، بينما الولد قري عند أبوه مثل الأزهار وشرح الأزهار وغيره. كذلك القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني قرأ على والد القاضي علي الشوكاني الفرائض وشفاء الأمير الحسين وشرح الأزهار وغير ذلك. وفي آخر الأمر برز الشوكاني في علم الحديث فقرأ أبوه والده القاضي علي الشوكاني قرأ صحيح البخاري عند ولده محمد بن علي الشوكاني. فالمسألة بحالها أن هذا يجرى عنده، وفي بعض الأحوال يكون العكس، أنا أقريه عندي، أنا قريت عن سيدنا غالب الحرازي وقريت عن سيدنا محمد النعماني في المدرسة الابتدائية، وما جاء بعد أيام إلا وقت غالب الحرازي بيقرا عندي شفاء الأمير الحسين، وسيدنا محمد النعماني بيقرا عندي في البخاري ومسلم وأبو داود وفتح الغفار ورياض الصالحين وفتح السنة وغير ذلك. هذا كثيرا ما يقع. حدثت مشكلة في المسجد، وهو أن أحد المصلين جاء متأخرا فجذب واحد من الصف من وسطه، ما يجذبوش من وسط الصف، ثم بعد الانتهاء من الصلاة تساجد المصلون، فقال بعضهم لا يجذب أحد، وقال الآخرون يجذب من طريق الصف. هذا الذي عرفنا من حين وعادني في 7 سنين، لو ما قدني في 100 سنة لا يجذبوا حتى ضلعي، يجذبوا من وسطه، وإذا جذب من وسطه أي بعض يتقدم هذا ويضرب يسووا فوضى. والبعض الآخر قال يصلي وحده، والبعض قال ينتظر حتى يأتي مصلي آخر. افتونا مأجورين. المذهب الهادوي الزيدي أنه يجب على المتأخر أن يجذب واحد من المصلين الذي في طرف هذا الصف أو الذي في طرف هذا الصف، وعليه على الذي طرف الصف أن يجذب، هو يجذبه وهو يهتزل بعده. وقال آخر لا يجوز ولا ينبغي. أما أولا فلح حديث الانجذاب، هذا حديث الجذب والانجذاب ضعيف. ثانيا أنه سيفوت على صاحب الصف الأول.
شرح
حدث هذا اي نعم
هو
خلص معنا
تعليقات
اي نعم فيها التعليقات
ايوه
التي هاي هاي ونقصد لازم اضع اكثر. الرحمن الرحيم. التعليقات التي في الصحيحين، وتكلم الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح. إذا قال أبو عمرو فالمراد به ابن الصلاح الذي معه مقدمة ابن الصلاح على التعليقات الواقعة في صحيح البخاري وفي مسلم أيضا، لكنها قليلة، قيل أنها 14 موضعا. البخاري يقول في بعض الأحوال باب دار ابن عباس كذا وكذا، ما حكمه؟ قال صحيح إلى ابن عباس، أما أنه مرفوع إلى النبي فلا. وإذا قال باب كذا وكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث ضعيف عن النبي. معلقات البخاري ليست بصحيحة، إلا أن ابن حجر مؤلف فتح الباري يلقى لها شواهد في الحواشي من طرق أخرى. أما إذا قالوا أخرج البخاري فالمراد به أخرجه وسند، فإذا هو أتى بمعلق في أول الباب بلا سند فهم يقولوا قد ذكرها البخاري تعليقا، وتعليقات البخاري ليست بصحيحة عند البخاري، لكن ابن حجر يلقى لها شواهد ويذكرها في الحاشية. وحاصل الأمر أن ما علقه البخاري بصيغة الجد فصحيح إلى من علقه عنه، فإذا قال ابن عباس فهو صحيح من كلام ابن عباس لا من كلام النبي. ثم النظر فيما بعد ذلك، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو معلق مرسل من جسم الضعيف، لكن في بعض الأحوال يأتون له بشواهد، وما كان منها بصيغة التبريد. صيغة التبريد رفضت الرؤيا ولا عن، فلا يستفاد منها صحة ولا تنافيها أيضا. يعني إذا قال البخاري قال ابن عباس كذا أو قال النبي صلى الله عليه وسلم فهذه صيغة تبريد، لا نحكم على الحديث بأنه ضعيف ولا نحكم عليه بأنه صحيح، لأنه قد وقع من ذلك كذلك وهو صحيح، وربما رواه مسلم. أي إذا قال البخاري في أول باب رؤيا فلا نعتقد أنه ضعيف ولا نعتقد أنه صحيح، ولكن ننظر ما سيقول الشارح ابن حجر. وما كان من التعليقات صحيحا فليس من نمط الصحيح المسرد فيه، لأنه قد وسب كتابه بالجامع المسند الصحيح المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وأيامه، على فرض أن التعليقات التي في أول البخاري صحيحة فلا مانع أنها صحيحة، ولكن صحتها أدنى من صحة الأحاديث المسندة، لأن البخاري ما ألف كتاب هذا إلا ليذكر لنا الأحاديث المسندة لا المرسلة ولا المقطعة ولا المقطوعة، بدليل أنه قال هذا الكتاب اسمه الجامع المسند الصحيح، مفهوم حينما قال أن المسند لفظة قال هذا ولا عن، هذا عبارة عن حديث قد يكون صحيح وقد يكون ضعيف، أتابه البخاري عبارة عن أتابه البخاري استدرادا، وإلا فلا يريد إلا ما هن من الأحاديث مسنده من عند المؤلف إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأما إذا قال البخاري قال لنا أو قال لي فلان كذا أو زادني ونحو ذلك فهو متصل عند الأسفل. إذا قال النبي، إذا قال البخاري قال هشام بن عمار حدثني فلان بن فلان، فالحديث ليس بمقتطع ولا مرسل، وإنما هو مسند. إذا قال البخاري قال فلان، فالمراد به أنني سمعت هذا الحديث منه. حكى ابن الصلاح عن بعض المغاربة أنه تعليق أيضا، لا نسلم أنه تعليق. إذا قال البخاري عن هشام بن عمار، وهشام بن عمار من مشايخه والبخاري ليس مدلس، فالمراد أروي عن هشام بن عمار فهو من قسم الصحيح، يذكره للاستشهاد لا للاعتماد، ويكون قد سمعه في المذاكرة. هكذا قال بعض علماء المغرب وهو غلط، وقد غطه ابن الصلاح في أن الحافظ أبا جعفر بن حمدان قال إذا قال البخاري وقال لي فلان فهو مما سمعه عرضا، مما سمعه عرضا، يعني أن التلميذ يعرض الحديث على شيخه فيوافقه، ومناولة بمعنى أنه قال له قد وناولتك هذه النسخة. المناولة يعني يقول له، يقول لك جرى الكتاب هذا واعمل بموجبه وارويه عني، لأن طرق الرواية أربع. الأولى قراءة الشيخ مثل ما قراءتي لكم الآن وتروى الحديث عني، وبعض الدرجة الثانية قراءة التلميذ، التلميذ يقرأ والشيخ يسمع مثل ما يعمل علماء زبيد، التلميذ هو الذي يملي والشيخ يسمع ويفسر لهم الحديث ويصحه أو يضعه. قراءة الشيخ ثم قراءة التلميذ، إذا الشيخ بيقرأ يقول حدثني، وإذا التلميذ بيقرأ يقول حدثني فلان والشيخ يسمع، أو أخبرنا الشيخ بكذا بمعنى أننا أمليناه وهو يسمع. فالصحيح على أنه صحيح مسند. قال وأنكر ابن الصلاح على ابن حزم ذات حديث الملاهي. ابن حزم الظاهري مذهبه أن الأغاني مذهبه عذاب الأول. مذهب ابن حزم الظاهري أن الأغاني جائزة مباحة، ومذهب جمهور العلماء الشافعية والحنفية والزيدية أن الغناء غير جائز، لكن لا يجعل في درجة الزنا واللواط والسرقة والقتل والفرار من الزعم والزور وعقوق الوالدين وغيرها من الكبائر، يجعله من الذنوب الصغائر. اختلف العلماء في حكم الغناء او في حكم سماع الانسان للغناء هل هو مباح او لا، فجماعة من العلماء منهم ابن حزم وكثير من علماء مصر في هذه الايام يقولوا ان الغناء حلال مباح ويفتخروا به. يقول الشيخ محمد الغزالي في آخر مؤلفاته ومن ألطف ما أسمعه في آخر الليل السيدة أم كلثوم حينما تأتي بالقصيدة الفلانية في كذا وكذا، هذا من كلام الشيخ محمد الغزالي الخطيب والمؤلف المشهور الذي بيخطب له مصر في ميدان التحرير خطبة الجمعة. وقال الجمهور أن الغناء من سماع الغناء أو ممارسة الغناء محرمة، لكن لا يجعلها محرمة من الكبائر مثل ما الزنا واللواط والسرقة والقتل النفس المحرمة بغير حق والفرار من الزعم وعقوق الوالدين وشهادة الزور، بل قالوا أنه من الصغائر، والصغائر هي التي تكفرها الصلوات ويكفرها التوبة، والصلوات ما بين الصلاة والصلاة والوضوء والوضوء هذا يكفر هذه، إلا العلامة المقبلي مؤلف كتاب الأبحاث المشتتة في فنون متعددة فقد ذهب إلى أنه المغني فاسق والذي يسمع الغناء فاسق أيضا، هذا مما تفرد به المقبلي، وإلا فالجمهور ما يحكموش بفسقه، إنما قالوا أنها من الذنوب الصغائر، والمقبلي سرد جميع الأحاديث الواردة وقال أنها متواترة، والحديث المتواتر لا عد يبحث فيه عن صحة ولا عن ضعف، ويستطيع الإنسان في الحديث المتواتر أن يفسق من خالفه. احتج القائلين بأن الغناء محرم بالأحاديث الواردة في تحريمه، وأجاب الذين لا يقولون بتحريمه مثل السيد محمد رشيد ربا محرر مجلة المنار قبل 80 عاما، يقول الأحاديث الواردة في الغناء إما صريحة ولكنها ضعيفة، وإما وهي إما صحيحة إما أحاديث ضعيفة، ولكن إما أحاديث دلالتها على التحريم صحيحة ولكن سندها ضعيف، وإما سندها صحيح ولكن دلالتها ضعيف في المقصود. فالسيد محمد رشيد رضا ممن يقول أنه مباح مثل ما قال ابن حزم، ومن العلماء من قال أنها محرمة تحريم ظني، والمعصية ليست من الكبائر وهم الجمهور، ومنهم من يقول أنه فاسق وهو المقبلي مؤلف كتاب الأبحاث المشتتة في فنون متعددة، ومنهم وهو الشوكاني من قال أنه إذا لم يكن محرما فهو من الأمور المشتبهات، والمؤمنون وقافون عند الشبهات، لأنه قد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحرام بين والحلال بين وبينهما أمور مشتبهات والمؤمنون وقافون عند الشبهات. الشوكاني في نيل الأوضار ذهب إلى أنه من الأمور المشتبهات، ومحمد رشيد ربا في مجلة المنار قال أنه من الأحاديث أنها من الأمور المباحة، لأن الأحاديث وإن كانت كثيرة ودليل على التحريم ولكنها ضعيفة، والحديث الصحيح هذا هو فيه نظر في دلالته. ابن حزم الظاهري ضعف جميع الأحاديث الواردة في تحريم الغنى حتى الحديث الذي في صحيح البخاري المذكور هاهنا أن في آخر الزمن سيمسخ قوم من أمتي تعزف عليهم المعازف ويسحلون الحر والحرير. قال ابن حزم أنه حديث ضعيف لأن البخاري قال هشام بن عمار، فالظاهر أنه مرسل، قال أي منقطع، والمنقطع هذا من الأحاديث الضعيفة، لكن أجابوا على ابن حزم في أنه لفظ قال بمعنى عن، وعن مقبول من مثل البخاري لأن هشام بن عمار شيخه وقد سمع منه وروى عنه، وقالوا هذا الحديث صحيح. قيل لهم فلماذا لم تعملوا به وأنتم تقولون أن ما في صحيح البخاري هو من قسم الصحيح، وتقولوا أن البخاري حينما قال هشام بن عمار هو بمعنى عن هشام بن عمار، وهشام بن عمار هو شيخ البخاري وقد روى عن شيخه وشيخ عن شيخه إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث صحيح، فلماذا لا تقولون بأن الغنى محرم؟ لماذا لا تقولون وأنتم يا معشر الجمهور تقولون أن الغنى محرم تحريم ظني؟ قالوا لأن دلالته على التحريم ليست صريحة، لأنه قال سيخسف بأناس من أمتي يستحلون الحرير، والحرير محرم لذاته، ويستحلون الحل، والحل هو الفرج، أي يستحلون الزنا، وتعزف عليهم المعازف أي الأغاني. فقد جمع في الحديث أربعة أشياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمن سيخسف بقوم مسلمين، وحال ما يخسف بهم هم يستحلون لبس الحرير ويستحلون الزنا، الحر هو الفرج، ويستحلون شرب الخمر، وتعزف عليهم المعازف. قالوا ما أخشف الله بهم لأجل الغناء والمعازف، إنما لأجل الخمر المحرم قطعا، والحرير المحرم قطعا، والزنا المحرم قطعا. هذا الحديث الذي قال به وحكى ابن الصلاح عن بعض المغاربة أنه تعريق عيبا يذكره أي البخاري للاستشهاد لا للاعتماد، ويكون قد سمعه في المذاكرة، وقد رده ابن الصلاح بأن الحافظ أبا جعفر بن حمدان قال إذا قال البخاري وقال لي فلان فهو مما سمعه عرضا، أي عرض الحديث على شيخه فوافقه، ومناولة أي قال له ناولت هذا الكتاب فروا عني. وأنكر ابن الصلاح على ابن حزم رده حديث البلاهي. حديث البلاهي في الحاشية وحديث عبد الرحمن بن غن الأشعري عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري مرفوعا: لا يكونن من أمتي دوم يستحلون الحر، أي الزنا. الحر هو الفرج، يعني يستحلون الفرج والحري والخمر والمعازف. فالخاص أن في آخر الحديث: ولا يخشون الله بهم. فالخاص هذا ما ودعت لأجل الزنا ولا لأجل المعازف، بل لأنهم فعلوا ما هو أشد، وهو الزنا والخمر والحري والحر بكثرة الأحاء. عندكم الحاشية هذا؟
هذا الشيخ الألباني
ما بلا هذا. والحر بكثرة الحاء المهملة وتخفيف الراء هو الفرج، والمراد استحلال الزنا. وهذه الرواية الصحيحة في جميع نسخ البخاري وغيره، ورواه بعض الناجرين الخز بالخاء والزاي المعجبتين، وهو تصحيف كما قال الحافظ أبو بكر بن العربي، انظر فتح الباري، وقد أدار في شرح الحديث وفي الكلام على تعريف البخاري إياه. أقول: وقد تكلم على هذا الحديث مستوعبا شيخنا الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة صفحات 91، وفي مقدمته على ضعيف الأدب المفرد، وقد أفردت الكلام على هذا الحديث في جزء عنوانه الكاشف في تصحيح رواية البخاري لحديث المعازف والرد على ابن حزم المخالف ومقلده المجازف. هذا مش احنا داري من كلامه هو المحشي
الأثري.
لا
الأثري يسجل له شرط عطاء
الله الله من علي بن حسن بن علي ابن عبد الحميد الحلبي الأثري. شنبتها الكاشف في تصحيح رواية البخاري لحديث المعازف والرد على ابن حزم المخالف ومقلده المجازف. ابن حزم مذهبه أن الغناء جائز، وقد عاش ابن حزم في الأندلس أيام حضارة الأندلس.
ما هو
دليل ابن حزم أن الأصل في الأشياء الإباحة، ومن ادعى تحريم شيء فعليه أن يأتي بالدليل الصحيح الصريح. قال ابن حزم: وجميع الأحاديث الصريحة في الدلالة على التحريم كلها ضعيفة، ولا يوجد حديث صحيح أبدا. وقال جماعة من العلماء: إلا حديث هشام بن عمار الذي رواه البخاري، وقال: قال هشام بن عمار عن فلان عن فلان عن أبي مالك الأشعري أن النبي قال: لا يكون أن في أمتي خصم، ولا يستحلنا من أمتي أناس الحر والحريق. هذا الحديث ردوا عليه بأن الحديث صحيح، وأن الإمام العلامة البخاري قال أي قال لي، لفظة قال بكذا قال لي أو عن فلان. والبخاري ثقة ليس بمدلس، فالحديث صحيح، بمعنى أنه قد ناوله وقال له خذه. المناولة هي طريق من طريق الرواية، المناولة الطريق إلى رواية الحديث قراءة الشيخ، والدرجة الثانية قراءة التلميذ والشيخ يسمع. عند الشافعية قراءة التلميذ والشيخ يسمع أقوى، وعند الزيدية قراءة الشيخ والتلميذ يسمع أصح. والثالثة الإجازة، يقول الشيخ لتلميذه قد عجزتك أن تروي عني هذا الكتاب أو هذا الحديث، يسبى الإجازة. وعدم المناولة، المعلم يناول التلميذ يقرأ الكتب ويقول هذا الكتاب خذه واروه عني، ويناولها الكتاب ويقال له فلان شيخه شيخ فلان من طريق الإجازة، ويقال له شيخه من طريق المناولة. زينب، السيدة زينب بنت الشيخ صالح البقبلي، شيخة للسيد محمد ابن إسماعيل الأمير بالمناولة. المقبلي كان علامة، وبنته زينب كانت علامة مثله، وعادي زيادة فيها أنها عالمة روحانية متصوبة متخلية عن أمور الدنيا كلها، حتى يرووا عنها قصص في الكشف، ينكشف لها شيء كما يجب كرام الله مثل كرامة الصالحين. كانت تقول لوالدها، وقد كان والدها هاجر أكثر من 20 سنة في مكة، هرب من اليمن لأن أهل ثرى وأهل صنعاء قد كانوا يقولون الناصبي اضطر أنه يهاجر إلى مكة، جلس مدة 3 سنين ورجع، وإن عادهم يقولوا للناصبي، وبعد أشل بنته ومرده وهاجر إلى مكة، واستأجر البيت في جبل أبا قبيس وجلس يعيش هناك، مسخر له شريف مكة كان يجعلك المستشار له، لأنه أو شابه علماء شافعي صوفي متعصبي، رأوا المقبلي مجتهد قالوا زنديق، كان يقول أن شافعي يقول لا، حنفي قال لا، مالكي قال لا، ما أنت قال أنا مجتهد علام لنفسي، قالوا الذي ما تمشي في أحد المذاهب المشهور الزنديق، كان رأى الله الصنعة، كان يقولوا لي ناصبي مسلم لكن ناصبي، لكن ما أنزلوا سميتوني زنديق بمعنى كافر، حتى الصنعة أفضل منكم. قال ناصبي في اليمن ولا زنديق في مكة، ذهبوا إلى عند الشريف أو شوف أن عالم يمني، هذا العالم اليمني زنديق يخالف المذاهب كلها، تخلى عندك أكله، وصادف أن الشريف يعجل، قال أنا عالم مجتهد ولا أنا داري بالكتب هذه البخاري ومسلم والأمهات وكتب الشافعي والمالكي والزيد كلهم حافظ لهم، لكن أنا عالم مجتهد، هذا أتالب فلسفة حتى اقتنع الشريف وقال هذا لا مخرفين، هذا لا معادل، هذا بيحسدوه، وأصبح آمن في أمان الشريف، وربما استشار في بعض المسائل. وبنتك كانت عالمة، فلما مات زوجها بقيت مهاجرة في مكة ورزقها على الله، إلى أن حج السيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير، بعد ما مات المقبلي، مات المقبلي 1107، وهو حج الأمير 1103، سأل هل زينب بنت الشيخ البقبري لا تزال على قيد الحياة؟ قالوا نعم. قال استأذنوا لي عليها أني أريد أن أزورها. فقالوا هذا علامة صنعاء، الأمير يريد أن يزورك. قالت يتفضل، فتفضل. وقالت له هذا كتاب الأبحاث المسددة في فنون متعددة، تاليف والدي، نسخته بخطي وأناولك ترويه عني. وسلمت له هذا الكتاب يرويه. فالأمير تلميذ لهذه العالمة بطريق المناولة. قال وأنكر ابن الصلع على ابن حزم رده حديث الملاهي. كلهم هاجموا ابن حزم حين رد هذا الحديث، حيث قال فيه البخاري وقال هشام بن عمار وقال ابن الصلاح أخطا ابن حزم من وجوه فإنه ثابت من حديث هشام بن عمار، وصححه ابن القيم في الأغاثر. قلت وقد روى أحمد في مسنده وأبو داود في سننه، وخرج البرقاني في صحيحه وغير واحد مسندا متصلا إلى هشام بن عمار وشيخه أيضا كما بينا في كتاب الأحكام، ولله الحمد. وثم حكى أن الأمة تركت هذين الكتابين البخاري ومسلم بالقبول، سواء أحرفني يسيرة أنتجتها بعض الحفاظ كالطار قدني وغيره. قال في الحاشي الحق الذي لا برية فيه عند أهل العلم بالحديث من المحققين، ومن اهتدى بهديهم وتبعهم على بصير من الأمر أن أحاديث صحيحة صحيحة كلها، ليس في واحد منها مطعن أو ضعف، وإنما انتقد الطارق وغير من الحفاظ بعض الأحاديث على معنى أن من انتقدوه لم يبلغ صحة التنجاة العليا التي انتجبها كل واحد منهما في كتابه. وأما صحة الحديث في نفسه فلم يخالف أحد فيها، فلا يهول أنك إرجاف البرج فيه. وزعم الزاعمين أن في الصحيحين أحاديث غير صحيحة، وتتبع الأحاديث الذي تكلموا فيها وأنقدها على القواعد وقد تتبعت كثيرا منها فوجدت بعضها منها ضعيفا، تضعفها كثير من العلماء المحققين من المتأخرين كابن تيمية وغيره. وللحافظ العراقي كتاب سمعه فيما تكلم فيه من أحاديث صحيحين بضعف أو انقطاع فتراه في الكرم. ومن تلك الأحاديث التي أشرت إليها حديث مسلم عن عائشة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسر، هل عليهم الغسل؟ عائشة الثالثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. وفيه علة عن عنت أبي الزبير عن جابر عنها، وأبي الزبير مدلس، وعياض بن عبد الله قال بن حجر فيه لين، ولذا أوردته في سلسلة الأحاديث الضعيفة 976 رجحت فيه أنه موقوف عليها بسند صحيح. فهذا الحديث هو في صحيح مسلم ولكنه ضعيف، ومن ذلك زيادة من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث أمتي يوم القيامة قرا محجلين من آثار الوضوء. ثم جاء لفظة من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. اختلف العلماء هل هذه الجملة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو لا من كلام أبي هريرة، قال الألباني الصحيح أن الزيادة هذه موقوفة على أبي هريرة وليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم استنبط من ذلك ألقت بصحة ما فيها من الأحاديث لأن الأمة معصومة عن الخطأ فما ظن صحته وجب عليها العمل به لا بد أن يكون صحيحا في نفس الأمر. وهذا جيدا أي أن الأمة في مشارق الأرض ومغاربها تلقوا البخاري ومسلم بالقبول وقالوا أنها صحيحة خلافا للجعفرية فهم لا يقولون بالبخاري ولا مسلم وخلافا للإباضية فهم لا يقولون لا بالبخاري ولا مسلم وخلافا لبعض الزيدية فبعض الزيدية يعترفون بالبخاري ومسلم ويقولون هو أصح هما أصح الكتب إذا تعارض حديثين. منهم العلامة محمد ابن يحيى بهرة مؤلف كتاب الكافل في علم أصول الفقه من علماء اليمن من علماء الزيدية في القرن العاشر تالى في الباب العاشر من كتاب أصول الكافل في أصول الفقه في باب الترجيح ويرجح البخاري ومسلم على غيرهما. قال هكذا القاضي العلام محمد يحيى بهرة مؤلف كتاب الأثبار شرع الأثبار ومؤلف كتاب الكافل قال في باب الترجيح إذا تعارض حديثان واحدهما في البخاري أو في مسلم فيرجح ما في البخاري ومسلم على غيرهما. ومنهم من سكت ومن الزيدية من قال أنها غير صحيحة ولا عمل عليها. ومنهم القاضي أحمد ابن سعد الدين المسوري من علماء الزيدية الكبار في القرن الحادي عشر من الهجرة. هذا القاضي صنف كتاب حول الرواية والتراية وقال لا اعتماد على باب البخاري ومسلم وقد أجاب عنها السيد يحيى بن الحسين بن القاسم في كتاب سماه صوارب اليقين. القاضى للشكوكات أحمد ابن سعد الدين القاضي أحمد ابن سعد الدين يسمى حواري بيت القاسم أي أكبر مناصر لدولة بيت القاسم وقد كان قاضي قضاة الإمام المؤيد بالله محمد بن القاسم وقد كان يفسخ عقد نكاح كل امرأة شريفة من ذرية الحسن والحسين تتزوج برجل ليس بعلوي فاطمي يقول النكاح باطل ويفرق بين المرأة وزوجها إذا كانوا قد تزوجوا يفرق بينهم وإذا لم يكونوا قد تزوجوا يمنعهم من الدخول أو من العقد. قال المجبري وقد أخبرني فلان أنه سمع امرأة في المخاء تقول فعل الله بك يا أحمد ابن سعد الدين البسوري تدعو عليه فقال لها لماذا تدعو عليه وهو قاضي علامه قالت منعني من الزواج رأيت رجل فاضل دين خطبني أتزوج به ويسعى علي فقالوا منع القاضي أحمد بن سعد الدين من أن نعقد للمرأة الشريفة برجل آخر فقلت لهذا الرجل قل أن سيد قال لا أكذب أبدا فلهذا منعني من الزواج من هذا الرجل العفيف، هذا الرجل الشريف الذي يعني كان سيتحمل مسؤولتي. وما يسترش يقولوا لهم كما قال المجبلي، ما دام وجد منعته الزواج بالفاطمية امنعوا الفاطمية أن يتزوجوا ببنات القحطانية، لأنهم بيفلتوا ويتزوجوا. وذبقى هذا الشريف، ولهذا يقول إلى النسوة زوج الشريف معدوم، لأنها إذا كان في المدينة 20 أو 40 عذبة و40 أو 20 عذب يوجب على كل واحد يتزوج بواحدة، لكن ما بيصير يتزوج ببنات الرعوي، وهذا يبقى نصهم خارج لو ما يعتدي من تحت راس هذا المسألة. وأيضا هو الذي أمر أنهم يقولوا لكل من قد كان علوي فاطمي، يقولوا له سيدي فلان أو سيدي فلان. في أيام الأولين كانوا يقولوا لا السيد فلان أو الشريف فلان، لكن قال باب لا يقولوا له هكذا سيدي فلان ابن فلان. أمرهم أن يبلغوا بهذا، كما أنه القاضي أحمد بن سعد الدين المزوري هو الذي أول من خطب وذكر سيد بن علي في آخر الخطبة. كانت الخطبة في أيام الملكية، يقول الخطيب في خطبته في آخرها وصل اللهم وسلم على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه ووليه، أسد الله الغالب أشع كل طاعن وضارب مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وصل اللهم وسلم على أميري المؤمنين أبي عبد الله الحسن وأبي محمد الحسين. هكذا كان الخطيب يخطب في أيام الأولين، أخذها أهل اليمن من التولى الفاطمي وغيره. زاد سعد أحمد بن سعد الطيل المسوري قال في خطبته وصلى اللهم وسلم على الولي ابن الولي أمير المؤمنين الإمام زيد بن علي وعلى الإمام الهادي يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم على الهادي إلى الحق المبين أمير القويم أمير المؤمنين الهادي يحيى بن الحسين بن القاسم إلى آخره. ثم صارت قاعدي يتولى الأئمة في آخر الخطبة الثانية بيوم الجمعة. أول من عملها هو القاضي أحمد بن سعد الطيل المسوري في أيام المتوكل على الله إسماعيل، وهو أيضا من عمل عيد الغدير. هذا عيد الغدير يوم 18 شهر 18 من شهر الحجة. كانت الدولة الفاطمية في مصر في القرن الرابع والدولة البويهية الشيعية في بغداد تعيد عيد الغدير، وفي اليمن لا وجود له. وفي أيام القاضي أحمد بن سعد الدين المسوري بعد عدة سنين ترعى في كتب التاريخ أنهم قد كانوا يجعلوا عيد، فاستحسن أن يكون عيد، يسمى عندنا عيد الغدير أو عيد النشو. وقد كانوا يعملوا في صنعاء وفي جميع البلدان، حتى في تعز والإمام في صنعاء في تعز كانوا يعملوا عيد الغدير لو ما قامت الثورة وتركوها، لالحين قد رجعوا يحيوها مرة ثانية. عيد الغدير يوم 18 في الشهر، وإنما سمي الغدير لأن النبي صلى الله عليه وسلم عند رجوع من حجة الوداع بقي في غدير محل في غير شغير اسمه غدير خم، محل اسمه خم. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من كنت موت